هذا أيها الأحبة هو الشريط 19 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
لمن يصلي منفرد أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر في صلاة جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له ذلك، والدليل أن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يخرجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجوز. وفي جواب الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته كريم على أهمية الجماعة، كريم على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل خروج وقبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل جماعة. وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم، فإذا كان الناس لم يجمعون وهم في بيوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم، أما إذا اجتمعوا فنقول إيش اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة المجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون، فيقول هل نصلي جماعة ونجمع أو نصلي جماعة الجماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى؟ نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل الجماعة. نعم، لا في يوم مطر على أرفق التقييم، أن أرفق التقييم اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع أن يحكم على الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقييما. نعم يا شرف. أي نعم، كيف العذر؟ نعم نقول لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كانت ما تدركونها جماعة في وقتها، هذا عذر التفرق، لأن كون رسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع في فوات الجماعة. نعم حميد. يقول من حضر صلى نبي، ومن كان على مشقة سقط عن الجماعة. نعم عبيد. ها أي إذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعة قلنا نجمع إنه حضر مع الجماعة الآن كلهم في فرق الظاهر أنه لازم أن يجمعوا لأن مشقة غير موجودة الآن. نفس المقيم لو قالوا لنا جاي ما حنا طالب نفسه المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا، ولكن يقال إن كنتم تريدون البقاء للعشاء وتشقون على أنفسكم فلا تفعلوا، اجمعوا أحسن. نعم.
والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة والجماعة.
يعني الوحل يعني الجلد الصحيح أنه يبيح، وقد يكون هذا أكد من المطر لأنه ربما يزلج الإنسان ثم يتأثر ينكسر أو ينجرح أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه يجوز الجمع للوحل، ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن لا تلقى هل يوجد الوحل؟
لا
ليه؟ نعم الطرقات متخلفة، لكن ربما يكون وحل غير الجلد، وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي غير متساوي، فتجد مثلين منازع كثيرة تؤذي الناس. فإذا كان يحصل أذية من هذه المناقع الكثيرة فإنه يجوز الجلد لأنه ليس فيه وحل لكن فيه إيش مشقة بخوض هذه المياه، وربما يكون الشارع ممرا للسيارات ثم مارا إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السير إلى 120 مثلا. نعم أين يذهب الماء؟ نعم بالسيارة. نعم
وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان.
وأصح أنه إذا كان في مشقة فإنه يجمع، وأنه إذا كان في الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع وإن لم تكن شديدة. أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه ريح من هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي الناس تصل إلى العضو، فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله لأن العلة هي المشقة بترك الجمع، فمتى وجدت المشقة بترك الجمع جاز الجمع. نعم العبرة بالجماعة مو بالإمام، العبرة بالجماعة. نعم لا البرودة بدون ريح لا تجوز، لأن البرودة بدون ريح تجد ثوبا أو ثوبين وتسلم، لكن مع الريح وإن انتهى على الثياب تدخل مع الثياب. نعم
يقول بعض الناس إذا نزل مطر للإمام أهل السنة وجمع
الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أهل السنة وجمع، ونقول هذا أخطأ السنة، وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس، بل قال أراد أن لا يحرج أمته. فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج، فإذا لم يكن حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة وهي وجوب الصلاة أو وجوب غير الصلاة في وقتها. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتنعم في الإنسان ولا يتدبر، تجد يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف مأخذه، فيكون كالذي قال فويل للمصلين، يقرأ الحديث تقرأ آخر حتى يتبين لك. نعم يوسف نعم الظاهر أنه يكون لهم مكان، لأن الحضور على الراحلة ليس بواجب. لا ما كان خلاف، هذه يدخل من البيت ويتمطر والمطر بينه وبين السيارة، ثم إذا نزل إلا إذا كان سيارة تبي تدخل في المسجد هذا شيء ثاني.
فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن
فهمنا أن السبب الثاني لا يجوز فيه الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولكن الصحيح أنه يجوز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا فرق، لأن المشقة موجودة في هذا وهذا. ولكن ما رأيكم في عامل يشتغل وقال أنا أريد أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصليها إذا حضرت للنوم، يجوز على النوم؟ هذا لا يجوز، حتى فيما يظهر لي أنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، اللهم إلا إذا لحقه بترك الجمع غرض، فما لو ألزم بعمل إن لم ينجزه في هذا الوقت فإنه يبطل ويفصل ويكون في ذلك ضرر عليه في معاشه، فهذا يجوز له الجمع. نعم انت والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الكافي: فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير، فأما الجمع في المطر فلا تحصر فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا جاز الجمع فالأفضل أن يراعي السهولة، ما كان أسهل وأيسر فهو أفضل، إما التقديم وإما التأخير، إلا أن بعضهم استثنى في مزدلفة التأخير مطلقة، وفي عرفة التقديم مطلقا، ولا وجه لهذا الاستثناء، لأن عرفة الأسهل فيها التقديم لا شك، إذ أن الناس بعد هذه الصلاة سوف ينصرفون إلى مواقفهم كل على موقف، ولأن وكذلك في المجلس الأصل الأيسر التأخير لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصل إليها بعد دخول العشاء، ولهذا صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة وحط رحلة ثم صلى العشاء، يعني أيسر له. وعلى هذا فلا استثناء في القاعدة أن الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، وإذا كان كذلك علم أن المسافر النافل الأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس، وأما المسافر السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا هو القول الصحيح في السفر، في مسألة الجمع في السفر. نعم. يسمع ما دام يسمع له. ها؟ أي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر إليها؟ ها؟ ها؟ أقول البلد الذي سافر إليها أو هي بلده. طيب، ما في معنى. نعم. أي نعم. من به سلس البول ويشق على الإسراف في كل وقت له أن يجمع كالمصحارة تماما. ثم عندنا قاعدة، متى لحق الإنسان مشقة في صرف الجمع جاز الجمع. إيه؟ نعم. إذا قال والله سواء جماعة جمع تقييم أو جمع تأخير كل واحد لا على مشقة ولا بد أن يجمع، لا بد أن يجمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع جمع تقييم أو تأخير. أنا مثلا إن جمعت جمع تقييم وركبت مشيت سهل، وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت صليت كل واحد. نعم.
باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك شاك لكن ما استفحل من الوقوف
حل، لكن في ظني شددتها الشاك. ها؟ هذا اللي
وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده
أفضل أومأ بهما كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا.
فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل سجوده أفضل من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما، فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره.
كلها الواحد. نعم. إلا قول إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير، وهذا أحد أقوال الثلاثة. القول الثاني يجب عليه أن يصلي في البيت قائما، لأن القيام ركن والصلاة مع جماعة ليس ركن، وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن فيجب عليه أن يصلي في بيته قائما. القول الثالث تجب عليه الجماعة، لأنه مأمور بالسعي إليها، فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام وإن عجز صلى قاعدة. وهذا القول أقرب على قول الثلاثة أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما فيحضر، ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قاعدا. فهذه الأقوال الآن ثلاثة. نعم.
قلنا أمس بالنسبة للعامل إذا كان عنده عمل
إيش؟
بالأمس كنا تكلمنا على العامل الذي عنده عمل ويخشى من فصله لو تركه.
نعم.
قلنا له الجمع.
نعم.
يعني هل له أن يجمع كل الأوقات ولا يجمع قوة؟
لا لا، يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. إذا يقول مؤلف قدر على القيام سواء على العصر أو على الجدار أو متمسكا بواحد من الناس، كما كان قدر على القيام ولو على أي حال وجب عليه، حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراسة يعني من حنيف فيجب أن يقوم. نعم. كلمة قائما تكفي، قائما تكفي.
قوله
فإن سجل على الكاذب. إيش؟ قوله فإن سجل على الكاذب. نعم. حديث جابر ضعيف وأثر من سلمها أيضا ليس بذلك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنطع. فنقول صلي في الإيماء إن قدرت، ساجل إن قدرت، وإذا في الإيماء ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه.
وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقة من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
نعم. الرمد نوع من مرض العين.
فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وإن قدر على القيام أو القعود في
أجل. عندكم فصل؟ طيب. يقول رحمه الله الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون على جنبه وهذا الأفضل، ثم على جنبه الأيمن وهذا الأفضل، ثم على جنبه الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول، ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة فهذا أيضا جائز على المذهب. والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب، لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى صلة بخلاف من صلى على جنب فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة. فالصواب أنه لا يجوز أن يصلي مسترخيا وجهه إلى القبلة إلا إذا عجز عن قراره على جنبه. نعم. إذا لكن الآن لا الآن هم يضطجع على ظهره أين وجهه؟ نعم. إيش؟ نعم من العلماء يقصد ظاهر كلامه أنه لا يقبل لا بد من الفقاء. والصحيح أنه يقبل قول الطبيب الواحد مقبول. لا يا نعم هذه ما وصلناها
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم
فإن عجز بطرفه أي بعينه. والصلاة بالعين حديثها ضعيف ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها لأنه وقف صفره هكذا ثم إذا ركع يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا. فهذا الأصبع صار كالوجه، الأصبع يركع ويسجد، بل تكون صلاة الأصبع، لكن هذا لا أصل له أبدا. وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر. لكن الشيخ حسان رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال هل إذا عجز عن المراقب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر عمل بدني بقي العمل القلب، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث صلى صلاة. فيقال ما الدليل؟ أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدني وجب القلبي. نعم.
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة.
وإن قدر. حط فرق. ما في أبلغ له؟
لا لا.
فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته.
إن قدر على القيام من قعود وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحالة الأكمل ينتقل إليها. كيف؟ وإن ابتدأها قائد عندكم بدأها؟ ها؟ نسخة وإن ابتدأها كيف؟ طيب.
فصل. وإن بدأها وإن بد
لا ما فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم الصلاة.
نعلي بياض
بعد فصل
تم
بعد وأتم الصلاة.
نعم
لا ما هي وإن ابتدأها قائما
وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز ومن كان في ماء
أو إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعت لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه والصحيح أنه يصح لأن هذا النهوض انتقالا من أدنى إلى أعلى حسب قدرته ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قاعد فاسكت حتى تتم قائما لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا سيكون بطيئا في هذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاث من الفاتحة فإذا قلنا إنه لا يصح أنا قلنا لا بد أن يعيد هذه الركعة فالصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا في حال النهوض صحيح نعم
ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته
نقف على هذا لأنه انتهى نعم
الحديث
كل اللي مر علينا أظن كل مر علينا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة المريض ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أحفظ من الركوع رواه الأثرم والترمذي فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين متفق عليه
الشيخ عندنا في وروى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير
أنا في عندي وقارن أعلم قال ابن
أمية عن
أبيه عن جدي هذا خطأ لأن يعلى الصحابي فأثبت ما في الحق عندي وروى يعلى ابن لا عندي ابن مرة عن أبيه عن جدي عندكم ابن أمية الله.
لكن قال أنه عيال ابن أمية الطحام.
نعم.
قال عن أبي عن جدي هذا خطأ.
والله هو الضرر المعروف عن يعلم ابن أمية. المعروف عن يعلم ابن أمية.
ولم قد تحريجه.
أي نعم. أحسن. نعم. وليكن عليك.
وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أحسن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفقة ونحوه
كالانقطاع نعم.
كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم.
عندنا من
عدوه الهاء
خائف من عدوه
ابن ضمير. لا عندنا ضمير اين كل هذه التبعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاستقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اللهم صل.
نعم.
يعني جهلا بوجوبه.
لا هو مثلا في حاله يصلي فيها على خلاف ما صلى الجماعه. لكنه
سهل
أن الصيام يجب عليه في
هذه
الحال، فهل يعيد
صلاته أو هذا ينبني على العذر بالجهل؟ يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسيء بالصلاة أن يعيد صلاته الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يعيد. نعم. جل الله. إذا إيه؟ نعم. ها؟ إذا صلى إيه؟ ما صلى؟ طيب. نعم. الظاهر أنه لا 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 يحب. لكن لاحظوا أن الجواب الآن غير، يعني مثل السيارات الآن يمكن الإنسان يصلي ويأتي بجميع الأركان والشروط. فإذا كان يمكن أن يصلي على السيارة ويستقبل القبلة ويقوم في محل القيام ويركع ويسجد فلا بأس كالصلاة في السفينة ولا فرق، لأن العلة من الصلاة على الراحلة فيما سبق أن الإنسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها ضرورة. نعم. نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تقل ويجب أن يقل حتى يصلي إذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح في المحرم كالقصر. الخوف على
رحمه الله باب صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار، ومراده غير المحاربين. نعم، ومراده المحاربون. فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام إلا إذا نقضوا العهد، فإنه يجوز قتاله. وإن خيف نقض العهد فإننا ننفذ إليهم العهد على سواء. وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مستقيمون، وخائنون، ومن خيف خيانته. فالمستقيم نستقيم له، فما استقاموا له فاستقيموا له. والخائن قد انقطع عهده. والذين خافوا خيانته ننظر إلى هذا السواء. البغاة جمع باغي، وهم الذين يقصدون على الإمام بتأويل سائر، يعني يخرجون على ولي الأمر فيقاتلونه ولهم شبهة، وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل سائر. فهؤلاء يباح قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هؤلاء طائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا، فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتاله، وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالثة محاربين. من المحاربون؟ المحاربون سبق لكم، المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بالقتال. هؤلاء لم يخرجوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق، ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا بالقتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا، وعلل المؤلف ذلك بقوله: لأنه رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم. نعم، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. نعم.
والخوف على ضرب.
نعم خالد. إيه؟ نعم. يقول العلماء: إذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج، يعاملون معاملة الخوارج. نعم.
والخوف على ضربين: شديد وغيره. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاء في صلاة الخوف كلها أحاديث جيال صحاح وهو مختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في العذر، فأنا أختار
في العدو. في العدو
وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز.
فالوجوه
التي بلغت
سروى فيها